السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجوب التوبة. قلنا بأن وجوب التوبة من المسلمات ومن الضروريات، استدل على وجوب التوبة بالأدلة الأربعة كما تقدم بيان ذلك على التفصيل. إلا أن الإشكال الذي أشكلوه في المقام من أن وجوب التوبة إذا كان هناك دليل عقلي يدل عليه لأجل وجوب شكر المنعم أو لأجل دفع الضرر المحتمل أو غير ذلك من الأحكام العقلية، فالأدلة اللفظية تكون إرشادية لا تثبت حكما مولويا. هذا هو الذي يذكر في علم الأصول، أن الأحكام الشرعية في موارد الأحكام العقلية هل تكون إرشادية كلها أم أنه بعضها إرشادية وبعضها لا تكون، نزاع عندهم. هذا البحث ذكرناه في كتاب الأصول في علم الأصول وبحثه. فهو المقام أيضا قالوا بأن الأدلة اللفظية في المقام من الكتاب والسنة الشريفة فإنها إرشادية إلى حكم العقل من لزوم التوبة ووجوبها لأجل شكر المنعم أو لأجل أنه دفع الضرر المحتمل، فيجب الدفع هذا، العقل يحكم بل الفطرة تحكم على ذلك. هذا ما تقدم لأجل أمرين. الأمر الأول أن الوارد في لسان الأدلة اللفظية غايات مترتبة على التوبة من الفلاح والغفران ونحو ذلك، وكذلك الروايات التي ذكرنا بعضا منها، هذه تدل على أنه ليست مولوية بل إرشادية إلى ما يترتب عليه من الغايات. والدليل الثاني أن وجوب التوبة لو كان وجوبا شرعيا مولويا فلو لم يتحقق التوبة فهو معصية أيضا فيعاقب عليه. هناك يتعدد العقاب، عقاب على نفس المعصية، عقاب على ترك التوبة، والتوبة إذا تركت مرة وثانية وثالثة العقاب يتعدد حينئذ، لأن المعاصي متعددة وهذا مما لا يمتزم به أحد. ذكرنا ما يرتبط بهذين الوجهين وقلنا بأنهما غير تامين أبدا. من قال بأنه كل مورد ذكر في الدليل الشرعي غاية أو أثر معين إنما يكون هذا إنما أرشادي لأجل ترتب الغاية؟ وجود الغاية، ذكر الغاية وآثار الأعمال ذكرها إنما هي لحكم ومصالح وليس لأجل أنه هي هذه تترتب عليها. صحيح تترتب، كلنا نعلم بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ماكو حكم شرعي بدون مصلحة وبدون مفسدة، بل قلنا في الأصول بأن المصلحة الأهم من كل ذلك هي مصالح موجودة، الأهم من ذلك هو وصول الإنسان إلى الكمال اللائق به، هذا هو المصلحة الأهم لنزول الإنسان على هذه البسيطة وجعل الإنسان خليفة. خب هذه كلها إنما هي فوائد وآثار هذا، فلا بد أن تكون جميع الأحكام مولوية ولم تكن هذه الأحكام شرعية، وهذا أيضا لم يلتزم به أحد. فلا يستفاد من ذكر الغاية إن هذا الحكم حكم مولوي وليس بحكم حكم إرشادي وليس حكما مولويا. أما تعدد العقاب وقلنا ذكرنا من أنه يمكن الجواب عنه بأنه المعصية هي التي يكون على العقاب بالنسبة إليها، هي مصدر العقاب ارتكاب المعصية. وأما العقاب إنما هذه المعصية لها جهة انبساطية تشمل حتى ترك التوبة عنها، فليست إنه معصية لترك التوبة معصية عقاب مستقل حتى يستلزم تعدد العقاب. ونظير هذا وارد في الثواب بالنسبة إلى المقدمات أيضا، فإنه ينبسط الثواب على المقدمات. وينظرون إلى هذا من أن الصلاة يتعلق بها وجوب واحد، لكن هذا الوجوب إنما هو انبساطي على أجزاء هذه الصلاة، فالصلاة مركب من الركوع والسجود والتشهد والتسليم وغير ذلك، وجوب واحد انبساطي على هذه الأجزاء. فلتكن المعصية هي السبب في العقاب، ولكن لها جهة انبساطية بحيث تشمل ترك التوبة، إما لأجل أنه تساهل حصل من هذا الشخص المكلف ترك التوبة، إما لأنه تجر على المولى حيث يعصي الله ويتجر عليه أنه يترك التوبة، وكذلك من العناوين الثانوية التي توجب انبساط هذا العقاب واشتداده بالنسبة إلى ترك التوبة، وهذا صحيح وجار وموجود في الشرع. هذا بالنسبة إلى ما ذكرنا. ثم أنهم قالوا بأنه هل إن هذه التوبة تختص بالذنوب كلها الصغائر والكبائر، أم أنها تختص بالكبائر فقط، أما الصغائر فهي مكفرة بترك الكبائر؟ هذا هو النزاع أيضا. ذهب جمع من الفقهاء من أن وجوب التوبة إنما تختص بمن؟ تختص بالكبائر، أما الصغائر فهي مكفرة لا حاجة إلى التوبة عنها. هذا ما ذكروهم، لكن ذهب آخرون إلى أن التوبة تشمل الجميع لإطلاق الروايات التي دلت على وجوب التوبة. الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إطلاقه يشمل ما إذا كان الذنب كبيرا أم كان الذنب صغيرا، لا فرق بينهما. صحيح أن الذنب الصغير إذا كفر بترك الكبائر هذا لا يحتاج إلى توبة، لكن لو فرض أن الشخص مصر على ارتكاب الكبائر وارتكاب الصغائر فلا يوجد تكفير للصغائر، ما تقولون أن هذا أيضا لا بد من التوبة من الكبائر ومن الصغائر؟ هذا ما ذكروه في المقام وبحث داخل هذا. إطلاق الدليل يشمل الصغائر والكبائر، لا تختص التوبة بالكبائر. ثم ذكروا أيضا نقاشا في المقام هل إن التوبة والعفو من الله بعد التوبة حينئذ وغفرانه عز وجل هل هو على نحو الاستحقاق أو أنه تفضلي من الله بحيث يجب على الله أن يغفر ذنوب العبد إذا تاب، بحيث لو رجع الله تبارك وتعالى عن توبته يكون ظلما، أم أن كانت هذه التوبة والغفران إنما هو تفضل من الله لا استحقاق من العبد على الله، إنما تفضل وتكرم منه بالنسبة إلى هذا العبد؟ نزاع. هذا النزاع مذكور في علم الكلام، إنما ذكروه في المقام ولا ربط له في المقام أبدا، لكن نذكر كلمات الأعلام الأبرار في المقام، منهم المجلسي رحمه الله ذكر كلاما في شرح الكافي، ومثل هذا الكلام ذكره في البحار أيضا، ونقل بعض كلمات الأعلام في المقام نقرأها. قلنا بأن الحاصل أن ذكر الأحكام المولوية في موارد الأحكام العقلية كثير وشايع، ولكل واحد منهما آثار تترتب عليه، ويمكن ويكون مورد اجتماعهما مؤكدا، فإذا اجتمع الحكم المولوي والحكم العقلي في مورد واحد يكون هذا الحكم مؤكدا. ولعل في عبارة السيد الماتن إن من أوجب الواجبات التوبة إشارة إلى هذا، أي أن هذه التوبة اجتمع فيها حكم الله تبارك وتعالى وحكم العقل والفطرة، فحينئذ صارت من أوجب الواجبات، إشارة إلى هذا التأكيد حينئذ. ومما تقدم يظهر أنه تجب التوبة عن الصغائر أيضا، مع أنها مكفرة لأنها ذنوب أيضا فتشملها الإطلاقات، إن لم يتحقق موجب التكفير، إن الحسنات يذهبن السيئات، كبائر إذا تركت الكبائر تكفر عن الصغائر، إذا كان هناك ما يوجب التكفير عن الذنوب الصغائر لا حاجة إلى التوبة، أما إذا لم تكن مو ما يوجب التكفير يجب التوبة عن الصغائر أيضا. فمن أتى بالصغائر مع عدم اجتناب الكبائر وعدم تحقق ما يوجب تكفير الصغائر عنه تجب عليه التوبة عنها أيضا. هذا ما استفدناه من ظواهر الأدلة، إطلاقات الأدلة. إلا أن بعضهم ربط كفر توبة عن الصغائر بملاك الحكم العقلي. إن كان ملاك الحكم العقلي هو دفع الضرر المحتمل فحينئذ فقد كفر ذنوب بترك الكبائر، لا حاجة بعد ذنوب الصغائر تكفرت بسبب ترك الكبائر، فلا حاجة إلى التوبة، ما موجود ضرر في البين حتى يجب بحكم العقل دفع الضرر المحتمل. وإن كان ملاك الحكم العقلي شكر المنعم، شكر المنعم يشمل ما التوبة عن الكبائر كما يشمل التوبة عن الصغائر. ربط غفران وتوبة عن الصغائر بملاك الحكم العقلي. إن كان الملاك هو دفع الضرر المحتمل فقد دفع الضرر المحتمل بالتوبة عن الكبائر. وإن كان ملاك الحكم العقلي شكر المنعم، شكر المنعم هو جار بالنسبة إلى الصغائر والكبائر، هذا عبد يجب عليه الإطاعة، وإنما ارتكب ذنبا فيجب عليه الشكر، شكر المنعم بالتوبة عن الصغائر أيضا. إلا أن بعضهم ربط التوبة عن الصغائر بما تقدم آنفا من أنه إذا كان ملاك الحكم العقلي هو دفع الضرر المحتمل فلا تجب التوبة عن الصغائر، لما تقدم آنفا من أنه عن الصغيرة لتكفيرها بترك الكبيرة وحصول الأمن من العقاب. وإن كان ملاك شكر المنعم فإنه تجب التوبة عن الصغائر كما تجب التوبة عن الكبائر، لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة والصغيرة. الحسن والقبح العقليين ملاكه هنا شكر المنعم، الحسن لا يفرق فيه بين التوبة عن الصغيرة وبين التوبة عن الكبيرة. وعليه اعتمد العلامة في شرح التجريد من وجوب التوبة عن كل معصية، وحكاه عن جماعة من المتكلمين، وضعف ما حكاه عن جماعة من المعتزلة من أنها لا تجب عن الصغائر، المعلوم أنها صغائر. والظاهر أن الخلاف لفظي، أن الذي يقول ما رجعه هو، أما إذا كان رجعنا إلى الأدلة اللفظية إطلاق الذنب يشمل الصغيرة والكبيرة، وأما إذا رجعنا إلى الملاك العقلي أيضا هو أيضا موجود، فإنه يجب على الإنسان الحسن العقلي يقتضي الشكر المنعم، شكر المنعم من صغريات الحسن العقلي، فحينئذ يجب التوبة عنه، تجب التوبة عن الصغيرة والكبيرة. ثم هناك بحث آخر ذكروه في المقام، منهم السيد الوالد تعرضوا في المقام إلى أن سقوط العقاب بعد التوبة هل هو تفضل من الله تبارك وتعالى على العبد أو إنه استحقاق يجب على الله، فلو عاقب بعد التوبة كان ظلما. والبحث عن هذا الموضوع في موضوع موطنه علم الكلام، وقد أطال الكلام فيه هناك، ولكن نذكره في المقام على سبيل الإيجاز، ونقول إنه لا ريب في سقوط العقاب بعد التوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا ريب في سقوط العقاب بالتوبة الصحيحة نصا وإجماعا. إلا أنهم اختلفوا في أن سقوطه تفضلي من الله عز وجل أو استحقاقي. قال المجلسي في شرح الكافي: سقوط العقاب مما أجمع عليه أهل الإسلام، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى حتى لو عاقب بعد التوبة كان ظلما، أو أنه تفضل بفعله سبحانه كرما منه ورحمة بعباده؟ المعتزلة على الأول أنه استحقاقي، والأشاعرة على الثاني، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر يعني الشيخ الطوسي رحمه الله، والعلامة في بعض كتبه الكلامية، وتوقف المحقق الطوسي طاب ثراه في التجريد إلى أن قال: والحق ما اختاره الشيخ رحمه الله، كما يظهر من كثير من كتب الأخبار وأدعية الصحيفة الكاملة وغيرها، ودليل الوجوب ضعيف. فاختار المجلسي رحمه الله من أن الوجوب من أن سقوط العقاب تفضلي وليس استحقاقيا، ونحوه ما ذكره في البحار. ونوقش كلامه هذا، قالوا فيه: من أن الاستدلال بالأخبار والأدعية في موارد الحكم العقلي غير صحيح. هذا حكم عقلي، هل أن سقوط العقاب منه استحقاقي أو أنه تفضلي؟ العقل هنا يحكم وليس له دخل الأخبار والأدعية، وغيرها غير ظاهر في الأحكام العقلية. فالعمدة نفي الحكم العقلي. إذا أردنا أن ننفي الاستحقاق لابد أن ننفي الحكم العقلي في المقام. هنا إذا نفيت قدرنا أن ننفي الحكم العقلي في المقام نقول بأنه تفضلي، أما إذا لم نقدر على نفيه فالحكم حكم استحقاقي، العقل يحكم بأنه استحقاق. إذ ليست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقياد. يأتي يقول: التوبة من العبد مرتبة من الانقياد والذلة أمام الله تبارك وتعالى والتذلل لديه، إلا مرتبة من الانقياد والتذلل، ليس من مقتضاها محو الاستحقاق. فليس من مقتضى هذه التوبة ومقتضى هذه أن يمحو الاستحقاق، هذا هو الحكم العقلي. كيف يمكن هذا النحو من التذلل والانقياد هذا يمحو استحقاق العبد لهذه التوبة كغيرها من الطاعات؟ كالثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى أيضا استحقاق من العبد على الله تبارك وتعالى، تذلل منه وطاعة وانقياد، هذا ما ذكروه في وجهه. والصحيح إن الإيراد غير تام أيضا، فإن الله تبارك وتعالى لما جعل هذا الحق للتائب، جعل للتائب حقا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويغفر الله له، كما يستفاد من قوله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. جعل حقا للتائب في عند الله، يعني استحقاق من العبد، توبة صدر من العبد، إصلاح صدر من العبد بمقتضى هذه الآية: كتب على نفسه الرحمة، معناه استحقاق، هذا حق أثبته الله تبارك وتعالى على نفسه، وعليه يقبح عليه تبارك وتعالى العقاب بعد قبول التوبة. كيف تجعل عقا للعبد عليك ثم تعاقبه بعد التوبة؟ حق الغفران والتوبة، قبول التوبة حق على الله بمقتضى هذه الآية الشريفة، ثم تأتي من بعد ذلك تعاقبه، هذا يقبح عليه تبارك وتعالى. فحينئذ إذ يكون حينئذ كالعقاب على ما لا يستحقه العابد من العقوبة. والأشاعرة إنما أنكروا لسه هذا، فمقتضى هذا الكلام هو رأي المعتزلة من أن التوبة وغفران الذنب من الله استحقاق من العبد عليه، هذا لا يرجع الله بعد ذلك. هذا لما أنكروا الأشاعرة؟ الأشاعرة ابتلت الإسلام بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأفكار لم ينزل الله بها من سلطان. الخلافة الإلهية أثبتوا له أثبت خلفاء بعد الرسول أثبتوا لهم ميزة خاصة وهو إطاعتهم إطاعة الله، ثبتوا هذا وجعلوا كل ما يذكرونه هو حكم إلهي. هذه مرحلة من الزمن بني أمية استفادوا من هذا وجعلوا لهذا الأمر دخيلا في حكمهم حينئذ، إنما هم منصوبون من الله تبارك وتعالى. الخلافة العباسية لما تطورت الخلافة ودخلت أقوام في الإسلام إنما أتت الفلسفات الأربية أتوا بنحو آخر، قالوا معتزلة، قسموا المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة اعتمدوا على العقل فقط وجعلوا الشرع تبعا للعقل. الأشاعرة عكس ذلك، جعلوا المصدر هو الشرع والعقل تبع، ولذا قالوا أنه أي حكم عقلي مخالف للشرع لا نقبل به. حينئذ لما قالوا هذا؟ هم تجمتوا في ألفاظ وردت في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة، فلذلك هم أخذوا بالشرع أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى واستعمال الألفاظ في الله تبارك وتعالى، أرادوا التنزيه ولكن وقعوا في التعطيل، عطلوا الله عن كثير من صفاته الكريمة، أرادوا نفي التشبيه عنه وإنما وقعوا في التعطيل أيضا. فكل كل واحد من الفريقين أفسدوا، ولذا ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه منزلة بين المنزلتين، لا جبر ولا تفويض بل منزلة بين المنزلتين، هذا هو الذي نجون. أشاعر في المقام استكبروا أنه جعلوا الأمر كبيرا حيث يقال أن على الله حق أو يجب على الله أو يلزم على الله الغفران، استكبروا هذا، كيف يمكن أن يكون العبد المخلوق ومخلوقاته يجعلون إلزاما على الله وحكما على الله؟ ولكن الله إذا أذن له أن أذن لنا أن نجعل له حكما ما هو بس كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه، لم نكتب نحن على نفس على الله حكما، لم نلزمه حكما حينئذ. فأرادوا نفي هذا الشيء وقعوا في التعطيل حينئذ. فالأشاعرة أخطأوا والمعتزلة أيضا أخطأوا في أصل أفكارهم وأفكار كل خلاف الشرع المبين إلا نادرا، وتفصيل الكلام في محله. ثم أن هنا لفظان يستعملان، التوبة والاستغفار، لا ريب ولا إشكال أن كل واحد منهما له مفهومه الخاص، مفهوم التوبة شيء ومفهوم الاستغفار شيء آخر، فمفادهما مفهومان مختلفان، فإن الأول يأتي بمعنى الرجوع، التوبة بمعنى الرجوع، والثاني الاستغفار بمعنى الستر، ولكنهما قد يتحدان مصداقا نحو اتحاد الكاشف والمكشوف عنه، ويزيد الاستغفار على الندم في أنه نحو مذلة واستكانة لدى الله تبارك وتعالى، لا يكونان في أصل الندم، المذلة والاستكانة لا تكونان في أصل الندم، الندم أمر قلبي لم يكن فيه استكانة ومذلة، الاستغفار إنما له مظهر خارجي وهو الاستغفار. هذه ومن هذه الجهة جعل عليه الصلاة والسلام في حديث سماعة الوارد في جنود العقل والجهل، التوبة ضد الإصرار والاستغفار ضد الاغترار، لم يجعلهما ضدا واحدا، بل أن الاستغفار التوبة ضد الإصرار والاستغفار ضد الاغترار، غرور يحصل للإنسان ولم يستغفر، يستغفر معناه أنه مذلة وتذلل، والندامة أمر وجداني وصفة نفسانية، تجعل من عذاب الضمير الحاصل من في النفس من النفس اللوامة التي توجب هم العاصي وغمه بالنسبة إلى ما صدر منه ويتمنى عدم صدوره منه مرة أخرى، فيكون في قلق واضطراب من هذه الجمع ما دام الضمير نابضا والنفس اللوامة وقادة. هذا ما هي فائدة النفس اللوامة هذا، والنفس اللوامة هي الضمير، بالاصطلاح الحديث يسمى ضميرا وبالاصطلاح القرآني والسنة الشريفة النفس اللوامة. لكن الندم الذي يكون توبة ليس كل ندم، الندم الذي يرجع إلى هذا الذي ذكرناه أنه يرجع إلى واقعه وضميره ونفس اللوامة يوبخه لما فعل من المعصية وخالف الله تبارك وتعالى من أجل صدور الذنب ومخالفة الله، هذا يسمى ندما والندم توبة، كفى بالندم توبة. أما إذا كان الندم حاصلا لجهات أخرى كضرر دنيوي أو فوت منفعة أو حصول فضيحة عند الناس فلا يعتبر مثل هذا الندم توبة لعدم توفر الشروط التوبة فيه. فالندم الذي يكون توبة هو ما كان نابعا من الضمير والنفس اللوامة. وأما الندم الذي يحصل للإنسان العاصي من جهات أخرى هذا الندم لا فائدة فيه. ثم هناك فرع لا بد من ذكره إن شاء الله.